واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن آخر مشاهد ال 18 يوم التاريخيين في حياة الشعب المصري، يوم 11 فبراير اللي سجل أشهر عزل إجباري لحاكم مستبد في تاريخ مصر بإرادة الشعب، فيسلم السلطة للمجلس العسكري من بعده ويروح هو المنفل الاختياري في شرم الشيخ. ومرينا كمان على استفتاء 19 مارس وأحداث ماسبيرو والمجلس العسكري اللي بدأ يبين وشه الحقيقي ويسن ضوافره على الثوار والصحافة والإعلام وحتى على المواطنين العاديين نفسهم، للدرجة اللي خلت مصر تعرف على إدريك جالتو أول الجريمة لكشف عذرية البنات في فضيحة اتكلم عنها العالم كله، وكانت واحدة من الأسباب اللي خلت الناس تنقلب عليه فيخسر القاعدة اللي كونها في الشارع وحتى عند اللي كانوا بيدافعوا عنهم بنفسهم في كل موقف. وبما اننا اتكلمنا عن الاستفتاء وشفنا ازاي كان الإخوان والتيار السلفي مؤيدين للجيش ومعاه في خندق واحد، فخلونا النهاردة نكمل باقي الحدوتة ونسلط الضوء شوية على دور التيار الإسلامي في ميدان التحرير. أي ثورة تحصل في العالم وبتنجح في تحقيق أهدافها، سواء في عزل حاكم ظالم أو في طرد محتل أو فرض شوية مطالب ليها على حكومتها، بيبقى بعد تحقيق الهدف ده على طول في نوع من النشوة والارتياح والفرح اللي مغطي شوارع البلد. عارف أنت إحساس الأنتخة ده بعد آخر امتحان أو لما تخرج من اللجنة، اللي بيبقى عندك رغبة تاكل كل الأكل اللي في الدنيا وتنام أسبوعين ونص وتفضل تتمطع وتعاير أهلك طول الأجازة إنك خلصت ومن حقك تدلع نفسك بقى. الحالة دي بتحصل للشعوب برضو بعد ما تخلص ثورتها، وبيبقى مش شاغلها إلا الرغي في القهاوي والشوارع وسهرات البيوت عن الانجاز العظيم اللي عملوه، ويقعدوا يستعيدوا الاحداث مره ورا التانية، وكل واحد بيقنع التاني انه يا عم والله من غير الثوره دي ولا كانت شافت نور ولا قامت من اصله، ولولايا انا بلا فخر ولا كانت هتنجح ولا تعمل حاجه عدله في سنتها.
بلاش لا ياما نقولوا مظاهرات يا عم، ما تزعلش. ثوره 19 بتاعت سعدي باشا زغلول
مالها؟
ثوره 19؟
ايوه يا عم مالها
مش كانت هتبوظ منكم الثورة دي؟
ليه؟
مش كنتوا 18 واحد وانا جيت وقفت جنبكم بقيتوا 19 وقامت الثورة؟
حالة النشوة دي بتبقى عامة على الكل، الناس العادية، على المثقفين، على الإعلام، على الأحزاب السياسية، كل واحد عايش في البلد باعتباره زيه زي الناس طبيعي يكون متأثر بوضع البلد قبل ما الثورة تنجح، لكن السياسي الذكي بقى هو بس اللي يعرف يتجاوز الحالة دي بدري قبل الكل ويفوق منها، وفي الوقت اللي الناس فرحانة ومزقططة بنفسها هو يكون عارف إنه لسه ما عملش حاجة، لسه بدري قوي، الشارع فاضي وده دوره دلوقتي عشان يدوس بقى ويثبت رجله وسط الناس اللي مستنية أي قائد تتلم وراه. أهو ده بالظبط اللي فهمته جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة يناير على طول في أول لحظة نحى فيها مبارك. مفيش مجال لدلع ولا استمتاع زي الناس بفرحة أو تقضية الوقت في رغي على اللي حصل، اللي هيبدأ بدري هو اللي هيخطف اللحظة بدري قبل غيره. عشان كده على طول بعد التنحي بدأت الجماعة تعمل خطوات عملية تثبت رجليها على الأرض، أولها افتتاح مقرات جديدة في محافظات مصر وسط احتفاليات كبيرة كل وسائل الإعلام كانت بتغطيها وبتنقلها، وعلى رأسهم مقر الجماعة الجديد في المقطم.
هذه هي مشاعر الدنيا لمصر بعد ثورتها وحريتها، هذا حب لمصر ولشعب مصر ولثورة مصر.
ها هي مصر تتنفس حرية جديدة لا إقصاء لأحد فيها إطلاقا، كل الناس فيها متساوين في الحقوق والواجبات، دولة قانون بحق، العدل فيها هو أساس الحق.
في مصر الديمقراطية حيث يجب على كل القوى السياسية أن تتاح لها الفرصة لتعبر عن رأيها، من الطبيعي جدا أن كل القوى السياسية المصرية في إطار الديمقراطية أن ترحب بالإخوان المسلمين كعضو فاعل.
الأقباط ما هماش خايفين من الإخوان المسلمين، الأقباط مملوئين بقناعة أن جميع اللي بيعملوا في الوقت الحالي بطرق الشرعية وطرق الواضحة هما يعملون لمصلحة ونهضة مصر.
الإخوان بيقولوا احنا مع دولة مدنية فيها احترام للتعدد وفيها رغبة في مد اليد لصنع ائتلاف وطني واسع وقائمة يمكن ان تكون موحدة، وانا رأيي ان احنا علينا ان احنا ندعم هذه الثقة.
بعد كده بدأ يبقى فيه لقاءات ومؤتمرات صحفية ضخمة وتعيين متحدث رسمي باسمهم وظهور منتظم لأعضاء الجماعة في برامج التوك شو والقنوات الإخبارية عشان يتكلموا عنهم وعن تاريخهم والخطوات اللي بيرتبوا ليها في المستقبل. كل ده مش بس ساب أثره عند الناس وعرفهم إن الجماعة اللي كانت مهمشة زمان وأقصى دورها مستوصف مجاني أو معرض لمستلزمات المدارس، الجماعة اللي أعلى ليفل وصلت له في عهد مبارك من أوله لآخره كان كام كرسي في البرلمان، الجماعة دي دلوقتي جاية وجاية بقوة وليها حضور وهيبة ووزن سياسي جماهيري للدرجة اللي خلت حتى الوفود الرسمية من الحكومات الأجنبية تعترف بيهم وتقابلهم، ومسؤولين الحكومة الأمريكان هم اللي يدوروا عليهم بنفسهم ويطلبوا وجودهم في كل اجتماع بيتنظم، وكل ده ما حصلش إلا بعد ما عملوا الخطوة الأهم في مشوارهم وقتها، وهي إنهم ينقلوا نفسهم من مجرد جماعة محظورة ملهاش نشاط سياسي رسمي لحزب له مقرات وبرنامج عمل وموظفين بشكل قانوني تماما اسمه حزب الحرية والعدالة. الطفرة اللي حصلت لجماعة الإخوان المسلمين واللي حولتهم من مجرد جماعة مهمة في الشارع لفاعل له دور وتأثير في المشهد السياسي ويمكن كمان رقم واحد وسط القوى السياسية، طفرة عبر عنها محمد البلتاجي اللي كان واحد من كبار رجال الإخوان وقائد الجماعة في الميدان وقت الثورة لما قال إن اللي حصل نقلة واختلاف كبير فعلا، لكن مش زي ما الناس فاكرة إنه كعضو في الجماعة سعيد بقى باللقاءات اللي في تلفزيون الحكومة وجورنال الأهرام يفتح له دراعاته وينشر له مقالاته السياسية بعد ما كان موقف المؤسسات الرسمية معهم أيام مبارك زبالة قوي يتجاهل يتلطيش مفيش تالت. الأهم من كل ده والاختلاف الحقيقي فعلا لما يتحقق الهدف من مجهودهم كله ويبقى فيه في البلد برلمان حقيقي ودستور وصحافة وقضاء ومجتمع مدني مستقلين بجد، ساعتها بس هيبقى هو ده الاختلاف الحقيقي. كلام البلتاجي ده كان واحد من ضمن تصريحات كتير هو نفسه أو بقية أعضاء الجماعة كانوا بيقولوه في كل مناسبة وكل لقاء في برنامج أو مؤتمر صحفي. ليه؟ عشان الإخوان كانوا فاهمين كويس قوي إن في حالة من القلق والترقب من كل القوى السياسية والمثقفين أكتر بكتير من الناس العادية، ومش بس كده دي حالة القلق دي كمان من الدول الغربية، الكل كان عنده هاجس سواء من التيار العلماني والمسيحيين جوه مصر أو أوروبا وأمريكا من بره. هل الإخوان قادرين يوصلوا للحكم؟ ولو وصلوا هيمثلوا إيه؟ التيار المدني العادي ولا التيار الإسلامي المتشدد؟ من ناحية لأن الأحزاب العلمانية كانت بتفكر إن وصول الإخوان يعني دولة إسلامية متشددة وعنيفة بتنفذ كل الصور التقليدية المتخذة عن الإسلام، يعني هتمشي رجالتها في الشارع يقطعوا إيدين الناس ويرجموا اللي رايحة واللي جاية ويستعبدوا مسيحيين ويدفعوهم الجزية وكل الحاجات اللي أنتوا فاهمينها دي وبتتصدر في الإعلام لما تيجي سيرة الإسلام السياسي. ومن ناحية تانية لأن الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا كانت كل اللي يهمها في الليلة دي مصالحها، إن المصالح دي ما تتقطعش في دولة بحجم مصر وإنهم يفضلوا محافظين على خط اتصال مع النظام اللي هيجي أيا كان، وفوق ده كله طبعا رغبتهم إن هم يأمنوا إسرائيل فما يبقاش على حدودها معسكر إسلامي متشدد يخرج منه سلاح وعناصر جهادية يكسروا حالة السلام اللي ما صدقت أمريكا تفرضها في كامب ديفيد عشان ترتاح هي قبل إسرائيل من صداع الحرب والنزاعات دي. اضرب بقى كل ده في الخلاط وهتفهم ليه الإخوان باعتبارهم في مقدمة التيار الإسلامي كانوا محطوطين في وش المدفع وقتها والعين عليهم ومتابعة لكل كلمة وكل تصريح، فبالتالي محتاجين ناس فاهمة في الإعلام بتوزن الكلمة وعارفة إيه اللي يتقال وإيه لأ وإيه اللي لما يتصرح بيه يطمن الناس مش يخوفهم. طب ده لما نيجي نلعب سياسة مع ناس دي شغلتهم، لكن بالنسبة للناس العادية في البيوت فالأمر كان أهون بكتير من كده ومش بالصورة المعقدة دي، لأن في الوقت اللي كان فيه الأحزاب السياسية آخرها تتناقش في وضع البلد في أعداد المثقفين والنشطاء السياسيين آخرهم يتجمعوا في مظاهرة ولا احتجاج، فالإخوان من زمن طويل وهم ليهم أرضية كبيرة عند الناس وشعبية لا يستهان بها، هم المتواجدين في كل مناسبة من رمضان للعيد للحج والعمرة، كل موسم تلاقيهم جاهزين بمعارضهم وبأسعار مخفضة، فالناس تلاقي خزين في رمضان ولبس معقول في الأعياد وهدوم العيال في المدارس وكسوة الصيف والشتاء، وطبعا ده غير المستوصف والعلاج اللي كانوا الناس عارفين ان هم هيلاقوهم بأبسط سعر بعيد عن الحكومة والقطاع الخاص. الكلام ده كله بالإضافة إلى سمع الناس دايما عن الإخوان ان هم مضطهدين وبتعذبوا وبتمرمطوا على إيد مبارك والداخلية بتاعته وبيترموا في السجون عشان خاطر دفاعهم عن الحق أو عن مواقفهم، كل ده رسخ عند الناس قاعدة ثابتة إن الإخوان هم المعارضين الحقيقيين في مصر، بلا وفد بقى بلا غد بلا أمس بلا مش عارف إيه، هو مفيش غير الإخوان. مبارك بقى يقولوا إن كان بيرمهم في السجن عشان يحمي الناس من التطرف والإرهاب، يقول هم اللي بيعطلوا الديمقراطية، كل الهري ده ولا كان بياكل مع الناس عشان عارفين وشايفين بعينهم الواقع واللي بتعمله الجماعة على الأرض في الشارع ومع الغلابة مش في قصور الحيتان الكبار والباشا اللي هو الفلاني ورجل الأعمال العلاني. عشان كده كل اللي بيفهم في السياسة الخصم قبل الحليف كان عارف إن لكل الأسباب دي فالإخوان حتى لو أضعف الإيمان ما وصلوش لكرسي الحكم ومسكوا مصر فشمال يمين هيبقوا جزء من الحكومة اللي جاية ومش بعيد كمان يبقوا مسيطرين عليها بالكامل. أما البرلمان فلو كانوا في 2005 وصلوا ل 10 ولا 15% من إجمالي الناخبين فبعد رحيل مبارك وفي الوضع الحالي اللي اتفتح البحري توقع إن العدد ده هيبقى فوق 50%. لكن السؤال بقى هل معنى كده إن الإخوان كان فصيل سياسي خارق مفيش جهة ولا حد يقدر يقف قصادها ولا يهزمها؟ لا طبعا، وجود الإخوان على أرض الواقع وانتشارهم بين الناس كان سلاح ذو حدين، فايدة ليهم وفايدة لخصومهم في نفس الوقت. من ناحية كان عندهم ضمان كبير ان اي استفتاء او انتخابات بيصوت فيها الناس العادية فهتبقى شبه محسومة ليهم، لكن من ناحية تانية وجودهم وانتشارهم الكبير ده كان سبب كبير في ظهور تيار معارض ليهم مش عاوزهم يكوشوا على كل حاجة وعنده مخاوف زي ما قلنا ان الاخوان يسيطروا على البلد وحكمها ومفاصيلها كمان. عشان كده اي انتخابات تانية كان بيبقى فيها منافسة حقيقية ووارد جدا انك تلاقي الاخوان بيتعرضوا لهزيمة في نفس الوقت اللي بيكسبوا في مكان تاني عادي جدا. واكبر دليل على كلامي ده في انتخابات الجامعات والنقابات المهنية في صيف 2011. كان الإخوان نتائجهم متباينة جدا بعد ما كانوا زمان مثلا في التسعينات هم المسيطرين على أغلب نقابات مصر وأولها نقابة الأطباء. الانتخابات الجديدة دي بقى لقينا الإخوان بيسيطروا على نقابة المعلمين في المدارس، لكن في اتحاد المعلمين في جامعة عين شمس بيتهزموا هزيمة محترمة، ولا كأنك بتتفرج على برشلونة بتلعب بتروجيت ولا حاجة يعني. زي ما قلت لكم الوضع دلوقتي كان سيطرة بنوها خلال سنين في الشارع فلاقوا نتائجها، لكن في المقابل أي انتخابات تانية بتتحسم برأي أساتذة الجامعة أو مثقفين أو أطباء أو صيادلة أو أي حاجة من دي، فساعتها كان فيه منافسة ومنافسة كبيرة كمان، ووارد إنك تكسب في مكان وتخسر قصاده في اتنين. بعيدا عن ده كله بقى، ثورة يناير بينت نقطتين مهمين ما كناش بنسمع عنهم قبل كده في الإخوان أيام مبارك. أول نقطة كانت الانقسامات اللي بدأت تحصل جوه الجماعة نفسها، يمكن مش بشكل منهجي ومنظم، ويمكن كانت حتى بتحصل برضو الأول عادي، لكن الجديد إنها دلوقتي بقت بتسمع عند الناس وبتسلط عليها الضوء باعتبار إن الإخوان خرجوا لدائرة النور في السياسة اللي فيها بتبقى أنت مركز الأحداث وكله منتبه لشؤونك بالكامل وما عندهوش حد غيرك يراقبه أو يتابعه. بعد الثورة عدد من الشباب البارزين في الجماعة انفصلوا عنها وخرجوا عشان يقولوا إن الروس الكبيرة في الإخوان العتاولة يعني كانوا مسيطرين على كل حاجة من أول الأمور البسيطة لحد أكبر القرارات، فده كان بيخلي الشباب حاسين إن مفيش مجال قدامهم يفكروا أو حتى يتنفسوا بره الصندوق وبدماغهم هم مش باللي بيتملى عليهم بالأمر. ويمكن أبرز مثال على ده إسلام لطفي محامي الشاب والمدافع عن حقوق الإنسان اللي انفصل من الإخوان عشان يشكل حزبه الخاص التيار المصري، ولما يتسأل خلال لقاءاته في الإعلام بعد كده يوصف جماعة الإخوان إنها جماعة ما فيهاش أدنى تواصل ما بينها ومسيطر عليها كهنة من طراز قديم هيفضلوا يعملوا نفس الحاجات بنفس الطريقة ونفس الأسلوب لبقية حياتهم بدون فرق. لكن سواء ده حصل فعلا أو كانت مجرد اتهامات لضرب الإخوان وتشويههم، ففي كل الأحوال لازم ما ننكرش نقطة جديدة تضاف لرصيد الإخوان سياسيا، إنهم كمان فتحوا الباب لبقية تيار الإسلام السياسي إن هم يدخلوا المجال، وخصوصا بعد الفزاعة بتاعتهم مبارك ما غاب عن الصورة، يعني بقوا يقدروا يتنفسوا ويشاركوا ويتواصلوا مع الناس ويبقى لهم زي بقية الخلق حزب سياسي ورسمي. وده اللي حصل فعلا لما التيار السلفي قرر يخوض التجربة ويكون أحزاب سياسية، فبقى عندنا النور والأصالة وغيرهم، واللي كانوا أحزاب دينية في المقام الأول بتطالب بإقامة الشريعة وتطبيق الحدود ومنع المسيحيين أو الستات من أي منصب قيادي منهم. طبعا زي ما انتم متخيلين مين هب وانطفض زي اللي قرصه تعبان وبقى قاعد يفركوا مش على بعضه؟ ايوه هو بعينه ناصر الفن في مصر، رائد السينما الواقعية وصاحب نظرية يا بيه الحاجات اللي طالبها دي عيب وحرام، الكاتب علاء الاسواني. الراجل من اول يوم قال لك على بلاطة لعب مع السلفيين مش لاعب، انا العب مع العلمانيين قبل على الاخوان شوية ماشي، لكن سلفيين ودقون وشريعة لا على جثتي. يقول له اهدى بس شوية يا عم علاء ما تسخنش، مالهم الناس ما كويسين اهو راحتهم حلو. يقول لك دول جايين من القرن ال14 يابا، لا بيطوقوا كتب ولا افلام ولا فن ولا الهدوم اللي عليهم حتى، ولا كل شوية دي حرام ودي ما تنفعش، احنا مسلمين زي يعني مش كده.
النقطة دي لازم تتوضح طالما انت بتعمل حزب له مرجعية دينية، انك انت توضح تماما ان انت قابل اختيار الشعب حتى ولو كان ضد افكارك، انما ما تقوليش الاسلام بيقول كده ومن يخرج عن هذا يبقى علماني وعدو الاسلام وعميل الغرب وكده، واخبر حضرتك ده غلط، ده انت كده بتبقى قوة فاشية، قوة ضد الديمقراطية، ده يعني ده تقدر حضرتك تقول ده العنوان الرئيسي للخلاف.
بصوا يعني هو صراحة يعني يمكن السلفيين محبكينها شوية، بس هو برضو علي الأسواني مش إمام زاوية يعني، في نظرهم الرجل عبارة عن شوية حاجات صغيرة يعني مش كتير يعني، هو بس فاسق وداعر وبيروج للشذوذ بتاع مجون، ودي حاجات زي ما شايفين يعني مش أزمة قوي يعني، احنا بس ملناش دعوة، سيبوا الاتنين يخبطوا في بعض وخلينا احنا في المهم. والمهم اللي بعيد عن الهزار ان الخلاف في طريقة التفكير والتعامل مع الأمور ونظرة كل طرف للتاني ما كانش بس مختصر على علي الأسواني من ناحية والسلفيين من ناحية تانية، لا موضوع أكبر من كده، كان نظرة التيار العلماني والتيار الإسلامي وبالذات السلفي لبعض. المشكلة الحقيقية إن الوحدة اللي ظهرت في الميدان بين أطياف الشعب وبين اللي بدأني مع المسيحي مع اللي مش مؤمن بدين أصلاً، كل التكاتف والصبر والقلب الواحد اللي كانوا عليه مع بعض ما قعدش كتير بعد مبارك، كأن وجوده ورغبتهم في التخلص منه كانت هي اللي موحداهم سوا، وأول ما مشي كل شيء اتبخر وراه، بدأت كل حاجة تنهار وبقينا نشوف اتهامات من الجانبين وشد وجذب وتخوين، وده يتهم ده إنه موالي المجلس العسكري أو إنه باع مبادئ الثورة، والتيار العلماني يتهم الإخوان إن هم بيخططوا الانتخابات مبكرة عشان يستغلوها صح ويبقى هم وبقايا الحزب الوطني باعتبارهم أكتر قوة سياسية لهم تأثير في الشارع أكتر من باقي الأحزاب بنت امبارح اللي لسه ما قعدتش شهر حتى، اللي هو يعني أول انتخابات هتخش فيها ولا واحد منهم هيتعرف في الشارع أصلا عشان حد يرشحه وما يرشحوش. وده اللي حاول البلدعي وبقية النشطاء المدنيين إن هم يضغطوا على المجلس العسكري عشانه، لأنهم كانوا شايفين إن لو الإخوان والتيار السلفي عملوا فعلا الانتخابات ووصلوا البرلمان هيبوظوا الدستور الجديد وهيطلع متفصل على دماغهم ومزاجهم، وأول ناس هتتظلم فيه من وجهة نظرهم هو الستات والأقليات الدينيه. فكان البرادعي واللي معاه بيضغطوا على المجلس العسكري عشان يفرض قانون حقوق دستوري يلحق يحمي حقوق الستات والاقليات قبل ما الدنيا تبوظ ومحدش يعرف يصلحها. الاجواء المحتقنه دي بين القوى السياسيه وبعض، زائد اللي قلناها في الحلقه اللي فاتت انها اصلا كانت مولعه بين القوى السياسيه والجيش، كل ده كان بيهدد استقرار البلد وبيقول ان فيه كارثه بتقرب كل يوم اكتر من الاول. وبندا جدا لما نظمت جماعات تابعه للتيار الاسلامي جمعه الشريعه، فاحتشدت في الميدان وهتفت باسم الدوله الاسلاميه والشريعه اللي بتطالب بتطبيقها. اللي حصل ده اعتبره التيار العلماني خيانه لروح الثوره، ومن هنا احتقن الوضع اكتر وبدأ كل طرف يتأكد ان التاني عمره ما هيكون في صفه. طرف شايف ان البلد في طريقها انها تبقى زي السويد وستات عريانة وعلاقات محرمة وانهار خمرة بتجري في الشوارع لو مسك الطيار العلماني، وطرف شايف ان البلد هتبقى ايران جديدة والناس هتمشي بالسيوف والكرابيج عشان المخالف رقبته تطير، وهيمنعوا الستات ينزلوا الشوارع ويعلقوا المشانق في نص الطريق للي يعترض او ينطق بكلمة. احتقان غير طبيعي وحالة استقطاب بتخلي كل طرف يحاول يقنع الناس العادية بصحة اللي في دماغه وانه عاوز الخير للبلد والناس، والطرف التاني مش بيدور الا على الخراب. ايه اللي هيحصل بين الطرفين؟ وايه وضع الجيش في الليله دي كلها؟ وايه راي الناس اللي كانت متابعه اللي بيحصل قدام الشاشات او في الميدان وهي تايهه مش عارفين الصح فين؟ اسئله كتيره تجيب صداع ولازم نجاوب عليها، بس انتوا عارفين طبعا ان هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.